أقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لقاؤنا الليلة هو اللقاء الأخير قبل شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. أحبتي في الله، ختامها مسك إن شاء الله. نعم، ولما لا يكون مسكا ونحن نختم بالقرآن؟ هل هناك أجل ولا أعظم ولا أكبر ولا أوقر ولا أحلى ولا أعلى من القرآن؟ ولم لا وهو كلام الله؟ ولم لا وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. نعم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. طرحنا مشروعنا في اللقاء الماضي، واليوم نزيده تفصيلا. نعم إخوتاه، أننا بحاجة إلى القرآن. القرآن نحن لا أقول في أمس الحاجة فحسب، بل أشد من ذلك. نحن أشد من أن نقول في مسيس الحاجة إلى القرآن. وما ضاعت الأمة في هذه الأيام يوم ضاعت إلا يوم ضيعت القرآن. في كل باب الذين يتركون القرآن يضيعون ويضلون. يقول شارح الطحاوية أبو العز الحنفي تعليقا على من ضل في باب الأسماء والصفات، قال: وعامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم، إن الضنك الذي يعيشه المسلمون في هذه الأيام بسبب هجرانهم للقرآن، هجرانهم للكتاب الذي أنزله الله من السماء هدى ورحمة، هجرانهم للقرآن لكلام الله. وقد وقف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإنجليزي، وقف هناك، نعم، وهو يقول: أننا لن نستطيع أن نتغلب على هذه الأمة، ويعني المسلمين، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف، إلا إذا نزعنا الحجاب عن المرأة وغطينا به المصحف. وهذا ما كان، نزع حجاب المرأة وغطي المصحف، فصرت لا تجده إلا زينة في سيارة، أو ترانيم في مأتم، أو لعبا يتأكل به في معظم الأوقات. ضاعت الأمة يوم ضيعت القرآن، وضلت يوم تركت القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى، آيات سورة طه. نعم، إن الذي يقرأ القرآن ويتلوه ويحفظه هذا إنسان أبدا لا يضل، وكيف يضل ومعه العروة الوثقى، العروة الوثقى. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل.
ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تنقضي عجائبه، لا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يقول الشيخ الألباني في شرح في التعليق على شرح الطحاوية في الهامش في تخريج الطحاوية، يقول: هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف. هذا حديث جميل المعنى ولكن إسناده ضعيف، فيه الحارس الأعور وهو لين، ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه، فأخطأ الحارس فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الكلام حقا ينطبق على القرآن، سواء ضعف مرفوعا أو صح موقوفا، هذا هو القرآن الذي نريده ونريده حقا. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم انتصر، يوم صنع من أصحابه آلاف المصاحف طوف بها العالم. إن المصحف لا يعمل شيئا حتى يكون شخصا يمشي على الأرض. نعم، إننا نرى من يجمعون أو يوزعون الآلاف بل الملايين من المصاحف، وهذه المصاحف كلها أين هي الآن؟ تراكمت عليها الأتربة في البيوت، أو بيعت في السوق السوداء هذه المصاحف التي تطبع. نعم، إنني حين أرى هذا المظهر أجتهد كثيرا في أن أو يعني قد يعجبني قول القائلين بحرمة بيع المصحف، أنه لا يجوز للتجار في المصاحف، بل لا يتجر فيها، لا تباع ولا تشترى، ليقوم أهل الخير بطبع المصاحف وتوزيعها مجانا لوقف عملية الاتجار في كتاب الله، وهكذا تنتهي عملية التجارة تماما، فلا يتأكل بالقرآن. إنه يوم اتخذ القرآن حرفة يتأكل من ورائها ويستثمر بها، تبنى هذا الأمر أفسد الناس. اللهم ارزقنا حفظ القرآن يا رب، وارزقنا العمل بالقرآن يا رب. القرآن إخوتاه جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة لا تحصى، جعل الله عز وجل نزول القرآن نعمة، فقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر إلى التعبير القرآني، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، إن نزول القرآن رحمة وذكرى وعظمة. نعم إخوتان، إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. سمى الله عز وجل القرآن شفاء، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سماه الله النور بتوقف الهداية عليه، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. كتاب كله بركة، كله بركة. سبحان من قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعظم فرحة تفرحها يوم تؤتى القرآن، يوم تؤتاه تفرح. قال تعالى تعليقا على القرآن: قل بفضل الله، يعني القرآن، وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها لا تساوي أن تحوز سورة، بل والله ولا آية ولا كلمة ولا حرف من القرآن. يكفيك أنه كلام من؟ كلام الله، كلام الله. لو وقر هذا في صدورنا لعظمنا القرآن. سمى الله عز وجل القرآن روح لتوقف حياة القلب عليه، لتوقف الحياة الحقيقية، حياة القلب عليه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء من عبادنا، القرآن أحسن الحديث. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم، القرآن نزل لصناعة القلوب وصناعة الرجال. القرآن والله يا شباب، القرآن، الشباب الذين يبحثون عن التربية، والله لن تجد تربية أبدا بعيدا عن القرآن. إنما التربية الحقيقية في القرآن، أن تتخذه سبيلا ومنهجا ووسيلة وحفظا ومعينا ومرشدا وهاديا، القرآن، أن تتخذ القرآن. لذلك ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع أن السلف كانوا لا يعلمون الطالب العلم حتى يحفظ القرآن. إذن فاحفظ القرآن ثم تعالى تعلم. اليوم غلب عكس هذا، غلب عكس هذا، وللأسف الشديد. المقصود إخوتاه أن من أراد أن يتربى فعليه بالقرآن، عليه بالقرآن. فالقرآن هو التربية الحقيقية التي تربي القلوب، تربيها حقيقة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. القرآن يصنعه، يصنعه. لما تكلمنا عن صناعة الرجال زمان تذكرون، قلنا أن الله عز وجل قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هنا محذوف مقدر تقديره لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. كأن هؤلاء المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى، طلبوا منه معجزة، وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه فأنزل الله هذا القرآن. وكأن الآية تشير إلى أن أنه ليس من شأن القرآن أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى، ولكن له شأن أعظم، ألا وهو صناعة الرجال، صناعة الرجال، إيجاد الشباب، صناعتهم، تربيتهم. ولذلك في محاضرة من أنصاري إلى الله، أيضا من محاضرات زمان، لما تكلمنا في بيعة العقبة، أن الأنصار جاءوا وتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في موسم الحج 72 رجلا، بدأ يبيعهم. قالوا، قام أحدهم وقال: يا رسول الله، أطلب لربك ولنفسك ما شئت، أمر أنت عايزين. قال: أما لربي فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا: وعلامة إن فعلنا، يعني ماذا نعطى، ماذا نعطى إن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وامتدت الأيدي لتعقد الصفقة، فقام أصغرهم سنا فقال لهم: انتوا جايين يعني تبيعوه على انه رسول الله؟ طب ما احنا عارفينها من المدينة دي، افهموا انتوا تبيعوه على ايه، افهموا علامة تبيعون الرجل. فقال لهم: يا قوم، انا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، ولكن انظروا يا قوم، ان معنى بيعتكم هذه ان تعضكم السيوف وقتل خياركم، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم. يعرفهم من الأول طبيعة هذا الطريق: يا قوم، إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، انظروا، إن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خياركم وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، فإن كنتم قوم تصبرون لهذا فبايعوه، وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام أخي الذي تبدأ المسيرة في هذا الطريق، طريق الالتزام، أنه ليس طريقا مفروشا بالورود، بل منذ أول يوم تلد فيه هذا الطريق تحلم أنك ستعاد. قال ورقة بن نوفل: أول رجل سمع نبأ الوحي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. انتبهت أنه لم يلتزم رجل صراط الله المستقيم إلا عودي. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فإن كان للنبي أعداء فلا شك أنه يكون لأتباع النبي أعداء، لابد من وجود هؤلاء الأعداء، فلك أعداء، هؤلاء الأعداء لابد أن ينغصوا عيشك. لا تظن أنك ساعة التزام ستبلغ الراحة والرحرحة أبدا، وإنما بدأت حرب مع نفسك وحرب مع كل من حولك ممن يعبدون الجاهلية. لذلك حذرهم أسعد بن زرارة، أصغر رجل في القوم، حذرهم، قال: لا تظنوا أنكم جئتم بايعتموه تفرحوا، استضفنا رسول الله، رسول الله تفرح أن يقال لك الشيخ فلان، لا، انتظر البلاء، اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة. لكن لا بد من الابتلاء. قيل للشافعي: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لابد أن توطي نفسك على هذا. تلك الأولى. انظر الثانية: يقوم، كادت البيعة أن تتم مرة أخرى، فيقوم أبو الهيثم بن التيهان، أبو الهيثم بن التيهان يقول: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. بيننا وبين القوم، يقصد اليهود وأهل مكة المشركين، حبال، حبال يعني علاقات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية وعلمية وعلاقات، سبكت علاقات، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها. سبحان الله، الرجل الأول أسعد بن زرارة يفهم مفهوم الابتلاء، انتبهت لهذه، والرجل الثاني يفهم مفهوم الولاء والبراء، صح ولا مش معايا يا شباب؟ سبحان الله، يفهم مفهوم الولاء والبراء، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها. أرأيت إن مكن الله لك ونصرك أتدعنا وتعود إلى قومك؟ شوف السؤال، سؤال عجيب جدا، أشربه قلبك. الراجل بيقول إيه؟ يقول له: إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، إحنا نقطع العلاقات خلاص، لا اليهود نعرفهم ولا النصارى نعرفهم ولا المشركين لنا علاقة بهم، وتقوم الدنيا تقف ضدنا، مش مهم، لكن القضية إنك أنت إن نصرك الله ومكن لك. إيه ده؟ ده أبو الهيثم بيفاوض الرسول على ما بعد، ما بعد النصر والتمكين. تمكين مين يا أبو الهيثم؟ ده أنتوا 70 قدام العالم، كان في مسلمين فين؟ مفيش غيرهم، 70 قدام العالم وتفاوض لما يمكن لك ربك، وفين التمكين؟ هو فين التمكين؟ اليقين، اليقين، كان الرجل قلبه مملوء باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا قلب معمور باليقين، لا يسأل هذا السؤال إلا رجل يعلم أنهم ليسوا مجموعة من المغامرين الذين يؤملون نصرا دنيويا سريعا، وإنما هم مجموعة من المؤمنين، مجموعة من الموحدين، مجموعة من الصادقين، يتعاملون مع رب ليس هناك أصدق منه. قال: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فلما قرأ الرجل وعرف، فهو يفاوض على النصر، والنصرة تنتج نصرة، والإعانة توجب تمكين. السؤال الآن: من أين أتى القوم بهذه المعاني؟ ده مين اللي بيسأل الأسئلة دي؟ دول أهل المدينة، وهؤلاء لم يروا رسول الله إلا في هذه الليلة، كانوا من سنة مشركين، ذهب إليهم مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم فعلموهم القرآن. فمن أين أتوا بهذه المعاني؟ من القرآن. يقول العلماء أن هؤلاء استقوا تلك العلوم وبثت في قلوبهم تلك العقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل إليهم نسختين من المصحف قبل الهجرة، نسختين اللي هما مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم، فعلموا الناس القرآن. ومعلوم أن أكثر من نصف القرآن نزل قبل الهجرة، أكثر من نصف القرآن نزل في مكة مكي. فعلى ذلك لما علموهم القرآن جاءوا بهذا اليقين كله وبهذا الإيمان كله وبتلك الخبرة كلها. فالقرآن هو الذي يربيك أخي الشاب، القرآن عليك بالقرآن، والله عز وجل يفتح لك فتحا بعد فتح ويعطيك عطاء بعد عطاء ويرفعك رفعا بعد رفع ويمتعك متعة بعد متعة. انظر إلى ما رب الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل. ربي في أول الأمر على الترتيل، ورتل القرآن ترتيلا تربية. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تهيئة لتحمل العبء الثقيل. فقام وتلا، لذلك قال: إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، الآيات وفيها، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الله أكبر، سبحان الله. هذا إنسان يتتعتع في القرآن، يجي يرى الكلمة يوم يتتعتع فيها، يحاول يقرأها. أولا يرون أنهم يفتنون. هذا له أجران، بخلاف الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة الذي يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون إلى آخره. هذا الإنسان مع السفر فوق. الثاني المتعتب، عشان كده لما تتعتع ما تزعلش أبدا، لا تحزن لا تغضب، بل تفرح تفرح. انظر إلى طفلك وهو يبدأ يتعلم الكلام في أول أمره، تكون كلماته عندك محبوبة، صح ولا لا؟ لما الولد يقول الكلمة كده نصها مكسر ونصها صح، أو يلوي كلمة بطريقة أخرى، أنت تفرح ساعتها، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه بدأ يتكلم. ولله المثل الأعلى، عبده كذلك. لما العبد يبدأ يقرأ القرآن ويتعتع، يلا يفرح ربك بك، يسعد بك، لأنك بدأت تنطق، بدأت تنطق بكلامه، بدأت تنطق صح. اسمع ربك قال ايه؟ الرحمن، علم القرآن. اسمع اسمع التلاوة وانتبه للسياق، مهم جدا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول أهل التفسير: كأنه ما علم البيان إلا ليتلو القرآن. البيان يعني النطق، يوم ما تقرأ القرآن تبقى نطقت صح، يوم ما يضيع منك القرآن يبقى كل كلامك شزر مزر. تتلو القرآن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. وهناك الكتاب الأخير الذي وضعه شيخنا الشيخ أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعزه، اسمه عون الرحمن في حفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني، جاب برضو الآيات المتشابهة وميز هذا. إذا أوجدت هذه الآيات المتشابهة وأثبتها عندك، ساعتها تكون متمما لهذا. عندي أمثلة كثيرة، وأنصحك بكتاب المدهش لابن الجوزي في بدايته جعل نصا للمتشابه، فصل للمتشابه من القرآن، فصل لطيف جدا لعلك تنتفع به. ثم حافظ على رسم واحد لمصحفك، 9 اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. خلي بالك من الحتة دي قوي جدا، اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. هتجيب ورقة كراسة زي كده، وادي المصحف اهو، هتنقش المصحف بالضبط في الورق بحيث تبقى الآية في موضع الآية، الآية في موضعها في السطر، والسطر قصاد السطر، هم 15 سطر على 15 سطر بالضبط. كتبتها مرة احفظ بقى واكتبها مرة تانية على نفس النمط، خطك لا يكبر ولا يصغر، على نفس النمط. ومرة تالتة كمان، ثبت الحفظ في ذهنك، حفظت خلاص، الغي الورق اللي انت كتبته كله واكتب بقى من جديد من ايه؟ من حفظك. وتيجي تراجع هتكتشف ان في ايه؟ في غلطات. شوف هتعمل ايه في الغلطات، انتبه للطريقة دي لانها مهمة جدا. هتعمل ايه في الغلطات؟ ما انتش هتكتب الربع كله، وانما هتكتب الغلطات بس، تكتبها صح في ورقة جديدة، بس فين؟ في مكانها. فين؟ في مكانها. عارف انت معلم مصحفك في بايه؟ بان ثالث صفحة او رابع صفحة في المصحف اولها فوق فما ربحت، واخرها تحت اعدت للكافرين. يا راك اعدت للكافرين، انت عارفهم اهو، فما ربحت وهنا اعدت للكافرين، عارف الوسط هنا يا ادم وهنا ويا ادم، حفظها. فتيجي انت تقوم انت تكتب ايه الغلطة عندك، ويا ادم تروح كاتبها في وسط السطر موضعها بالظبط، الغلطة هنا اعدت تروح كاتب اعدت، الغلطة هنا فما ربحت تروح كاتب فما ربحت، تبقى صفحة بيضة مكتوب فيها الخمس غلطات اللي انت غلطتهم، عمرك ما تغلط فيهم تاني، ما تغلطش فيهم تاني ابدا، خلاص خلصت انتهت، لانها رسخت في دماغك خلاص. فانتبه الى هذه الطريقة فانها من الاهمية بمكانها. ارسم المستطيل الداخلي في كل ورقة بنفس مقاس طبعا التي تحفظ منها، اكتب الكلمات التي انسيتها او التبس عليك حفظها بخط واضح كاللون الاحمر مثلا، مع تركك لباقي صفحات الصفحة دون كتابة. اذا اردت المراجعة انظر لهذه الكراسة اللي فيها خمس كلمات، ساعتها تفتكر الربع كله وانتهت القضية. من اول البقرة ان شاء الله عند الإخلال بورد الحفظ. احنا عايزين يا جماعة، احنا قلنا ده هدف ولابد ان احنا نصل اليه، فلما تلاقي نفسك في يوم، احنا اتفقنا ان الليلة دي مش هننام غير اما نحفظ الصفحة الاولى من المصحف اللي هي بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين، احنا اتفقنا على مصحف المدينة يعني، وبعدين الصفحة الاولانية اللي فيها خمس ايات دي الف لام ميم، الصفحة الثانية اللي اولها ان الذين كفروا سواء عليهم، واخرها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مش هتنام غير لما تحفظ لحد فما كانوا وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين، خلاص حفظتهم نمت. طب رحت النهارده لقيت عندك ضيوف في البيت فضلوا قاعدين وانت عمال تزح فيهم مش عايزين ينزاحوا، وبعد ما مشوا راحت زوجتك ماسخه في خناقك، انت رايح ملطوع عند محمد حسين هناك وسايب الضيوف يا ستي، طب خلاص معلش الله يهديكي، الله يهديني وانا مجنونه؟ اتدبت خناقه على كده، دماغك اتنرفزت، رحت انت توضيت وصليت الوتر ودخلت نمت، صبحنا الصبح ما حفظتش، يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ لابد من عقوبه، مش بس صفحتين، صفحتين دي سهله، لابد من عقوبه، تعاقب نفسك. انت بقى نكدت عليا الليله اللي فاتت ونيمتيني من غير ما احفظ، طيب معرفش انت هتعمل ايه. انا بقولك عاقب نفسك مش عاقبها، ما تقوموش علينا ربنا يكرم الاخوات يا رب. فالمقصود ايه؟ ان تعاقب نفسك، نفسك انت عاقب نفسك. تمت مثلا تصوم الاسبوع، تقوم الاسبوع، ان تتصدق، بألف جنيه مثلا يعني كده يعني مثلا مثلا يعني على قدرك. أنت امتنع عن شيء تشتهيه، تشتهيه يعني أي نوع من أنواع الشهوة بقى، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في، هل هذه الطريقة تصلح لمن هو في سن الأربعين؟ نعم تصلح لمن هو في سن الأربعين وخمسين وستين ومية كمان. سبحان الله العظيم، ابن الجوزي قرأ بالعشر وهو في سن الثمانين. ابن الجوزي راح قرأ بالعشر، القراءات العشر يعني، راح طلبها وقرأها على شيخ وعنده 86 سنة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هي قضية، قضية سن يا شباب ابدا، وانما كما قلت تفريغ القلب من الهموم، ساعتها يدخل القرآن ويستقر وانتهت القضية. اؤكد عند الاخلال بورد الحفظ عاقب نفسك، انك تروح الشغل ماشي، انك انت عاقب نفسك بالمنع والحرمان من بعض المشهيات. نمر 11، كرر ما حفظته اثناء سيرك الى المسجد وفي الطريق الى عملك وفي طريق الرجوع، لسانك على طول في الحفظ. زمان انت عارف يا شباب سبب حفظي للقرآن ايه؟ اللهم حفظنا القرآن يا رب. انني جلست احفظ اطفال القرآن، فكنت بدي الولد مثلا الصفحة والولد يروح 10 دقايق ويجي يسمع. زهلت والله، والله هذا بالضبط اللي حصل وربي يشهد. ها الولد اديله الصفحة، روح يا ابني احفظ وتعالى، على ما خلص اللي قدامي، ما انا بقريه، وروح يحفظ وتعالى سمع. الاقي الولد ما فيش 10 دقايق حفظت يا شيخ. قلت اما انا راجل خايب صحيح، قاعد احفظ العيال وانا ما احفظ؟ طب اذا الولد يسمعني والله احفظ. وبدات فعلا احفظ، بدات بصفحه صدقا والله وربي يشهد، بصفحه وبعدين ربع في اليوم وبعدين ربعين في اليوم وبعدين ثلاثه في اليوم وبعدين اربعه ارباع في اليوم، حتى بلغ من ذلك اني حفظت سوره هود ويوسف في يوم واحد وصليت بهما القيام في نفس الليله اماما بالناس. فأنت هذه الذاكرة تحتاج إلى تنشيط، ما تكلش وتمل من أول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ، حفظت ونمت صبحت الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمة من اللي انت حفظته. تقول أصلا أنا راجل مش نافع، أنا مش نافع يا عم، خلاص اللي يحفظ غيري، ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان، وأنا لازم، أنا لو كل واحد مننا قال هو لازم أنا، ما حدش هيحفظ، لا لازم أنت، لازم أنت. وبعدين لابد من المعاناة في الأول. انا بشبه الذاكره دي عباره عن ايه؟ شبهها مثلا ب ب ب ب بشيء مصقول ولكن علاه الصدع، تحتاج يتجلي، نعم يحتاج في الاول صنفره خشنه، صنفره حدادي، ها خشنه، تمحو الاول شويه تليم، وبعد كده صنفر تاني تليم، صنفر ثالث تليم اماما بالناس. فأنت هذه الذاكرة تحتاج إلى تنشيط، ما تكلش وتمل من أول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ، حفظت ونمت صبحت الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمة من اللي انت حفظته. تقول أصلا أنا راجل مش نافع، أنا مش نافع يا عم، خلاص اللي يحفظ غيري، ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان، وأنا لازم، أنا لو كل واحد مننا قال هو لازم أنا، ما حدش هيحفظ، لا لازم أنت، لازم أنت. وبعدين لابد من المعاناة في الأول. أنا بشبه الذاكرة دي عبارة عن إيه؟ شبهها مثلا ب ب ب ب بشيء مصقول ولكن علاه الصدع، تحتاج يتجلي، نعم يحتاج في الأول صنفرة خشنة، صنفرة حدادي، ها خشنة، تمحو الأول شوية تليم، وبعد كده صنفر تاني تليم، صنفر تالت تليم، صنفر رابع تنسقط وتستطيع أن تحفظ، تحفظ بسهولة جدا وتبقى الأمور عندك هينة، ولكن مع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كرر ما حفظته، كل اللي انت حفظه كان اللي ذكرني بهذا، كنت وأنا ماشي في الشارع، كنت زمان بقى أعمل في مجموعات تقوية في المعادي، فكنت أروح أعمل في مجموعات التقوية، كنت أنزل في محطة الأتوبيس وأمشي لحد المسجد اللي فيه مجموعات التقوية، فطول ما أنا ماشي عمال إيه؟ عمال أقرأ، عمال أقرأ، أسمع أسمع أسمع، لحد ما اشتهر عني في بين الطلبة والطالبات في المجموعة المجنون، بيمشي يكلم نفسه بيمشي يكلم نفسه. وهكذا ينبغي أن تكون على لسانك على طول القرآن حتى يظن أن أنت بتكلم نفسك فتستريح من الناس. 12 صلي ركعتين واقرأ فيهما ما حفظت. صلي ركعتين وسمع لنفسك اللي انت حفظته. في اليوم التالي اقرأ ما حفظت مرة من المصحف ومرة من حفظك، ثم أضف إليه وردك الجديد زي ما قلنا، آية الأولى مع الثانية، وبعدين الأولى والثانية مع الثالثة، والأولى والثانية والثالثة مع الرابعة. كذلك في الحفظ اليوم، حفظت النهاردة صفحة، بكرة صفحة، سمع بكرة إيه؟ الصفحتين، ثلاثة، يبقوا الثلاث أربعة، يبقوا الأربعة خمسة، يبقوا الخمسة، وهكذا وهكذا. قم الليلة وصلي بما حفظت، قم الليلة وصلي بما حفظت. اجعل يوما في الأسبوع تراجع فيه حفظ الأسبوع. ثم أنصح الإخوة، لا بد من وجود المتابع، لأنك أنت لو سمعت لنفسك ممكن تغلط كتير وأنت تظن إن أنت صح. لا، سمع لزوجتك، سمع لابنك، سمع لبنتك، سمع لزميلك، سمع لصديقك في الشارع، سمع لحد، يبقى حد ماسك المصحف عشان تكتشف أخطائك، وتجعله أيضا يصبر، مش أول ما تقف يروح ملأمك، لا، يستنى لحد أنت ما تفكر وتتدبر وتأتي أنت بالآية بقدر الإمكان. ثم اجعل يوما في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر، وإذا كان كسرت محفوظاتك، حفظ كتير، يوم مش هيكفي، خليهم يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، بحيث أنك أنت تراجع القرآن، فإذا ختمت القرآن تسمعه كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة. هكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من المعينات على الحفظ أخي في الله، ودي رقم 17، اقرأ من الحين للآخر فضيلة قارئ القرآن وفضل قارئ القرآن وفضل حامل القرآن وفضل صاحب القرآن. وأنصحك في ذلك بمجموعة من الكتب، مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وكتاب القواعد الذهبية لحفظ القرآن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب قصد السبيل إلى الجنان ببيان كيف يحفظ القرآن لأخ اسمه الشناوي تقريبا، ثم عون المعبود لحفظ القرآن، عون المعبود لحفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني. اقرأ هذه الكتب فإنك حين ذاك تستعين بالله. كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة ده تقريبا بنصه من كتاب قصد السبيل إلى الجنان، كتاب مطبوع في مكتبة الإمام بالمنصورة، وحقيقة كنت عايز أجيبه لكم النهاردة، اتصلت فقالوا إن هو تمنه عندهم 4 جنيه وربع، قال لي أعمل لك خصم 50% يبقى 2 جنيه و15 قرش. من هنا لهنا وصلنا لاتنين جنيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل حتى الآن، يعني أنا جاي لكم متأخر شوية النهاردة لأني كنت في انتظار الكتاب إن أنا استلمه، ما وصل إلى هذه اللحظة. فإن شاء الله عز وجل لعله في رمضان إن جه الشيخ رضا يقوم بالمهمة وجزاه الله خيرا. إن كنت، وهذه خاتمة، إن كنت ممن أتم حفظ كتاب الله ثم أنسيه، فأنصحك ما يلي. إذا كنت أنت حافظ وإيه ونسيت، أنصحك أن تراجع في كل يوم أقل ما يمكنك المواظبة عليه، ربع، ربعين، حزب، حزبين، على قد ما تقدر. 2، أن تجعل يوم في الأسبوع تراجع فيه ما حفظته في خلال الأسبوع. 3، أن تجعل يوم في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر. 4، قم الليل بما حفظك ولا تمسك بالمصحف. اختر لنفسك أي نظام للمراجعة وقيام الليل. لا تنسى أن تعاقب نفسك إن كسلت، إن كسلت أو قصرت فعاقب نفسك، حينها يأخذ الله بيدك. أجمل لكم الأسباب، 27 سبب لحفظ القرآن تيسر لك حفظ القرآن. أولا، النية الصالحة والصادقة، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب، أنك تريد بذلك حب الله والعتق من النار. 2، الدعاء والإلحاح فيه، يا رب حفظني القرآن أكثر. 3، الاستغفار وترك المعاصي، شكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله يؤتيه عاصي، لا يؤتى لعاصي، فلا بد من ترك المعاصي والذنوب، لأن الذنوب إخوتاه تلجم الألسنة وتفسد القلوب. 4، الصبر والعزيمة القوية. 5، تفريغ الأوقات، لابد أن تفرغ وقت للحفظ، نسينا دي، أنك تجعل وقت يومي للحفظ لا يتخطى ولا يتعدى، بعد الفجر لحد الشروق، أو بعد العصر لحد الغروب، أو قبل النوم بساعة، وهذا أفضل الأوقات.
فين أفضل الأوقات يا عم الشيخ لحفظ القرآن؟ المفروض كانت تبقى مكتوبة هنا.
ما أفضل الأوقات لحفظ القرآن؟ بعد بعد صلاة الفجر، لأنك قايم من النوم والذهن صافي. اللي بعده قبل النوم مباشرة، وهذا ما أنصح به، وده اللي أنا تعودت وأكرمني الله عز وجل به، أن قبل ما تنام احفظ. قبل ما تنام امسك الصفحة احفظها كويس جدا، وبعدين ارقد على ظهرك كده استلقي واسترجع الصفحة وانت مستلقي، لحد ما يجي لك النوم وانت بتسترجع تقوم من النوم وهي مطبوعة في قلبك ان شاء الله. لما تنام وانت فعلا، لان ايه اللي بيضيع الحفظ يا شباب؟ ايه اللي بيضيع حفظنا؟ انك انت بتحفظ وبعدين تتكلم وتدردش وتسمع وبتاع، فيدخل تشويش على الحفظ اللي دخل القلب. لكن لما يبقى الحفظ اخر حاجة وقعت في القلب ونمت عليها، مفيش حاجة دخلت عليها سواشتها تصحى عليها. عشان كده اللي بيصلوا الصبح الائمة دايما يراجع امتى؟ قبل ما ينام، ويوم يصلي ما يحتاج مراجعة تانية. تفريغ الاوقات لابد منه. ستة، قلة الانشغال بالدنيا. قلة الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا هموم يا اخوة، هموم والله. احد الاخوة نسأل الله عز وجل ان يهديه والمسلمين، كان راجل عنده محل صغير وربنا كرمه وبيشتغل وبيكسب واكل شارب مرتاح مبسوط، قالوا مشروع هات شقة واعمل لف بوبينات. يا عم ما تفتحش باب من الدنيا، لا تفتح بابا للدنيا. راح فتح الشقة، اين هو الان؟ بص عليه كده دلوقتي، فين هو؟ في المصنع. طب بكرة الظهر انت فين يا عم الشيخ؟ يقولك اصلا عندي مش عارف اسمها ايه، مؤيسة هروح اعملها، عندي شيك هروح اصرفه، عندي متابعة هروح اسلمها، عندي بضاعة هروح استلمها. نسأل الله العافية من الدنيا، تخفف من الدنيا ما امكنك. قلة الانشغال بالدنيا، ترتيب الورد اليومي للحفظ. ترتيب الورد اليومي للحفظ، ان يبقى لك ورد يومي اللي هو قلنا عليه صفحة. الورد اليومي للقراءة مهم. اكثرنا الان يا اخوة، اكثرنا الان اما يسمع آية يقدر يكملها من كثرة السماع وكثرة التلاوة. لما تكون تلاوتك كثيرة بتختم القرآن في الشهر مرتين على الاقل، ولا ثلاثة ولا خمسة، لما تختم القرآن كل شهر اربع مرات او خمسة، فحينها يكون القرآن منك دائما على بال. فلذلك ننصح انك انت تخفف من التلاوة في الوقت الحالي لتزيد من الحفظ، يبقى مرتين في الشهر على الاقل. تسعة، الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة والدراسة. عشرة، البكور في الحفظ، ان تحفظ مبكرا. 11، مصاحبة اهل القرآن وقراءته على الحذاق. لما نبقى قاعدين مع بعض كده نقول قول، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كمل. فين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها فين دي؟ بتاعة المدثر ولا بتاعة التكوير ولا بتاع فين دي؟ ها، وهكذا الحفاظ يقعد على طول يتابع معاك الحفظ. مصاحبة أهل القرآن وقراءته على الحذاق، الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة في رمضان. يا رب تقبلنا في رمضان وارزقنا حفظ القرآن في رمضان. والله أنا حشمي كبير وأملي عظيم في أن يخرج من هذا الجمع 20-30-50 واحد في شهر رمضان يكونوا قد أتموا القرآن حفظا. بركة، وما ذلك على الله بعزيز. بركة إنه يجعل كل يوم كده جزء يحفظه، هحفظ جزء كل يوم، نهاية رمضان يبقى حفظ القرآن كله. بعيدة؟ استعن بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حرج على فضل الله. أيضا الصلاة به فرضا ونفلا، في الفريضة وحين يسر الإمام في الظهر والعصر تقرأ من حفظك. متعود الواحد مننا على نمط رحمة الله رحمة والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر ألم نشرح لك صدرك. هم آيتين في دماغه بيقولوا ما فيش غيرهم، لا غير، اقرأ من الحفظ. أيضا المواظبة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة، وسيذكر هذا في موضع آخر حتى لا نطيل. 15، أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضطجاع وسائر أحواله. على طول القرآن منك على بال، القرآن منك على بال. زي ما قلت لك كده، الرجل اللي بيلمع الأحذية عينه فين؟ على طول على الحذاء. الحلاق ماشي في الشارع عينه على القفا، يقول لك التدريجة دي مظبوطة، لا دي طويلة، لا دي عريضة، دي تنفع دي ما تنفعش، ده عايز يحلق ده مش عايز يحلق. الدنيا عنده قفا، كذلك تصير الدنيا عندك قرآن، ماشي عينك على القرآن، قاعد عينك على القرآن، نايم عينك على القرآن، لا تترك القرآن ليل نهار. 16، لزوم المساجد.
واستذكار القرآن بها، ففي المساجد تتنزل الرحمة. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة، حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة، حينها تزيد البركة. 17 حفظ السور ذات الفضائل. 18 الجهر بالقراءة أو الإصرار على حال القارئ. كان مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يتلو يخفض صوته فقال ارفع صوتك قليلا، وبعمر يرفع صوته قال اخفض صوتك قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لكن لكل تأويله. سيدنا أبو بكر لما الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما تخفض صوتك قال أسمعت من أناجي، أسمعت من أناجي، أنا صوتي منخفض لكن هو سمعني خلاص أنا عايز تاني. وقال عمر لما ترفع صوتك قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. لكل تأويله. فأنت انظر إلى الأصلح لك، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان ولا أسمعت من ناجيته، أسمعت من ناجيته. 19 الكتابة وتدوين الأخطاء، ما تنكسفش، والكراسات اللي انت كاتب فيها دي هتبقى زخر ليك بعد كده. تقول لي عيالك شوف يا ابني، شوف أيام ما كنت بحفظ القرآن، شوف يا ولا، شوف أبوك، تفتخر بها إن شاء الله. نعم هتوريله خطك أيام ما كان نكسي فراغ وتقول لي الواد خطك وحش، يعني القصد أنك ساعتها ستفتخر بهذا وسيكون ذخيرة عندك. رعاية المحفوظ بالعمل به، ودين الرقم 20 أن تعمل بما تقرأ، أن تعمل بما تحفظ. 21 معرفة الغريب، غريب القرآن وأسباب النزول ونحو ذلك. 22 الالتزام بآداب حملة القرآن، حامل القرآن حامل لواء الإسلام، لا ينبغي أن يسهو في من يسهو أو أن يلهو في من يلهو. حامل القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يلغون، وبوكائه إذ الناس يمزحون ويضحكون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، حامل لواء الإسلام. أيضا الحفاظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء ليتسنى لك دائما إمساك المصحف، تحافظ على الوضوء. 24 تعليمه للناس، زكاة العلم تعليمه للناس. 25 معرفة قواعد اللغة وأساليب العرب في الكلام. 26 اغتنام العمر قبل أن تموت، اغتنام العمر. 27 قراءة سير الحفاظ والعباد في قيامهم وأورادهم. هذه 27 معين على الحفظ بعد الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه، ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني لا تنسوا أن أذكركم أن تدعوا لي بظهر الغيب وأن أدعو لكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة.